لله رب العالمين. قلنا إن الأسئلة المطروحة في الاستتئام التي لا بد للفقيه من أن يجيب عليها هي ستة. فإذا حصلت عملية الاستتئام التي شرحناها وتمكنا من هذه، فهنا أسئلة ستة. السؤال الأول: هل يجوز لنا أن نعمل على إيجاد أجنة متعددة من لقيحة واحدة بالصورة المتقدمة، حتى إذا كانت الأجنة قد وصلت إلى 32 جنين؟ هذه الخلية انقسمت إلى 32 خلية جنينية، خلية جنينية انقسمت إلى 32. هل يجوز لنا أن نرقع هذه الخلايا 32، نرقع الجدار الخارجي؟ حينئذ كل واحدة من هذه الخلايا تصبح خلية جنينية توجد إنسانا، فنزرع 2 في رحم هذه المرأة، و2 في رحم هذه المرأة، و2 في رحم هذه المرأة، وهكذا، فيأتي لنا ب32 جنين، 32 مولود متشابهين. أو نزرع كل خلية أم بعد أن رقعنا الجدار الخارجي، نزرعها في رحم امرأة، فيأتي 32 جنين متشابهين، 32 مولود متشابهين. تجوز هذه العملية أو لا تجوز بعد أن كانت ممكنة؟ يجوز إعمالها في الخارج أو لا يجوز؟ وعلى الرأي الثاني أن هذه الخلية الجنينية تنقسم إلى 128، فنأتي نرقع هذه الجدارات الخارجية المتمزقة قبل أن تتوجه إلى تكوين الأعضاء، نرقعها فتكون كل واحدة من هذه 128 خلية، كل واحدة خلية أم، يعني تنتج مولودا. 128 توأم عندنا على القول الثاني، لأن العلماء قد انقسموا إلى قسمين. بعضهم قال الخلية الجنينية تنقسم إلى 32 ثم تتوقف وتذهب هذه الخلايا لتكوين الأعضاء بعد ما تنقسم، قسم يروح يسوي العين، قسم يروح يسوي الرجل. بعضهم يقول لا، تنقسم هذه الخلية الجنينية إلى 128 خلية ثم تذهب هذه الخلايا لتكوين الأعضاء، فإحنا قبل أن تذهب إلى تكوين الأعضاء نرقع هذه الخلايا التي انقسمت، فيصير عندنا نزرع هذه الخلايا في رحم النساء، فيصير عندنا لهم 32 توأم على القول المشهور، وأكو قول يقول لا تنقسم إلى 128 خلية، فيصير عندنا 128 توأم. يجوز هذا العمل أو لا يجوز؟ هذا السؤال الأول. ثانيا: إذا استعملنا 4 من هذه الخلايا الجنينية التي رقعنا الجدار الخارجي ووضعناها في رحم امرأة، بقية هاي التي رقعناها، هذه البقية، هل يجوز قتلها أو لا يجوز قتلها؟ وضعناها في جهاز التبريد، هذه الخلايا الأخرى ما احتاجت إليها الأم، الأم نجحت هذه العملية من الزرع فأنتجت توأمين مثلا، ما تحتاج بعد إلى هذه التي وضعناها في التبريد، فهل يجوز قتلها مع أن هذه مرجأ نشوء إنسان؟ هاي خلية أم، هاي خلية أم، هاي باكر تصير إذا خلينا في رحم امرأة تصير ولد، يجوز قتلها أو لا يجوز قتلها؟ هاي السؤال الثاني. السؤال الثالث: هل يجوز هذه الأجنة المبردة إذا ما احتاجت إليها الأم، هل يجوز إعطاؤها إلى امرأة أخرى؟ الآن يأتي الكلام عليها، الآن يأتي الكلام عليها. آخر إحنا موعدنا روايات تقول المرأة تشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، الإمام قال لا نهي. قال له إنه نطفة.
أنا نطفة بعد.
قال إنه أول ما يخلق نطفة. نعم الآن لقيحة، الآن حيمن الرجل مع بيضة المرأة تلاقحة، هاي نطفة، هاي نطفة. النطفة تطلق على مني الرجل لوحده، هاي النطفة يجوز قتلها لأن هاي مو ولد، هاي 23 كروموزوم. هذا يجوز الإنسان أن يعزل عن زوجته فيلقي ماءه خارج الرحم، هذا به روايات. إما يجوز مطلقا أو يجوز مع رضا المرأة، هذا كل العلماء يفتون به، لأن هذا ليس منشأ إنسان، هاي 23 كروموزوم، هذا مستحيل لوحده يصير ولد. أما إذا هاي 23 كروموزوم تلقحت مع بويضة المرأة، هذا مبدأ إنسان، هذا يصير إنسان، هذا إذا وضع في مكانه المناسب من الرحم هذا يصير إنسان. فالرواية تقول لا يجوز إلقاؤه، أن الأم تشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. راوي قال بعد هذا ما عنده أعضاء، هذا نطفة، نطفة. النطفة تطلق على التصاق الحيمن بالبويضة في اليوم الأول فإنها نطفة، يوم الثاني نطفة، يوم الثالث الآن تصير علقة، بالأربعين يوم الأولية نطفة، بالأربعين اليوم الثانية علقة، بالأربعين اليوم الثالثة مضغة، وهكذا. طيب إذا الإمام قال له إنه أول ما ينشأ نطفة، طبعا كان الإنسان أول ما ينشأ شنو؟ هو نطفة، إذا ما يجوز. فإذا سؤال أول، هل يجوز تكوين توائم 32 متشابهين في مرحلة واحدة نزرعهم في الأرحام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الزايد من هذه الخلايا الجنينية اللي سويناها، الزايد اضطراب التبريد، ما احتاجت المرأة الأولى، والمرأة الأولى قد لا تنجح عملية الزرع، فنأخذ أربعة ثانية نضعها في رحمها، نجحت العملية الأولى، البقية شو نسوي بهن ذني بالتبريد؟ نقتلهن؟ يجوز قتل؟ هذا السؤال الثاني. سؤال ثالث، هل يجوز إعطاء هذه الأجنة التي في التبريد إذا ما احتاجت إليها الأم، نعطيها إلى سيدات أخر لوضعها في رحمها، أو نبيعها لسيدات أخر، يجوز أو لا؟ فإذا أعطيناها إلى سيدات أخر وحملت بها وإجت، منو أبو هذا الطفل؟ منو أمه؟ أم الطفل هذه التي هي حضنته ووضعته في رحمها 9 أشهر، هاي الأم، وأبو زوجها، أولاد أبو الأم ذولاك اللي منهم الحيمن ومنهم البيضة، وهذه أم حاضن، هاي السؤال الثالث. السؤال الرابع، هل يجوز أن نستفيد من هذه الأجنة المبردة التي وضعناها في التبريد لزرعها في رحم الأم لأجل أن نداوي الولد الأول؟ يعني الولد الأول الذي جاء ونجحت الزرعة الأولى الآن تمرض، الآن تمرض يحتاج إلى كلية، هل يجوز أن نزرع أجنة أربعة في رحم الأم نفسها لأجل أن يأتي هذا الجنين الجديد فنأخذ منه كلية إلى الأول؟ يجوز أن تسوي أو ما يجوز؟ الأول يحتاج إلى قلب، قلب مريض، فنزرع هذه اللقيحة، نزرع هذه الأجنة في رحم الأم حتى يطلع ناخذ قلبا نطي إلى ذاك الأول وهذا يموت. يجوز هكذا أن يستفاد من الأجنة المبردة لزرعها في رحم الأم لأجل الاستفادة من الأعضاء الكلية الذي يتمكن الطفل الجديد أن يعيش بكلية واحدة، والأول نعطيه الكلية مالت الثاني يعيش. هذا السؤال الرابع. السؤال الخامس، لا، هل يجوز أن نزرع الأجنة الفائضة في رحم الأم لأجل أن يأتي ولد نأخذ قلبه، قلبه الذي لا يعيش بدوني نعطيه للأول، هذا يجوز أو لا؟ هذا السؤال الخامس. السؤال السادس، أن هذا الولد الذي عاش 10 سنين فمرض بمرض عضال وهو سرطان الدم، هل يجوز أن نزرع الخلايا الجنينية الأخرى المبردة في رحم الأم، فيأتي ولد، هذا الولد يعلم أنه هو توأم لذلك الولد، وذلك الولد في السنة 20 أصيب بسرطان الدم، إذن هو سيصاب بسرطان الدم أيضا في سنة 20 للوراثة، لأنه توأمه. يجوز هكذا أن نوجد جنينين توأمين يفصل بين عمريهما سنوات، فيرى الصغير مستقبله فيما يعرض لتوأمه من أمراض وراثية يعلم أنها له بالمرصاد. هذه جملة أسئلة ستة لابد من الجواب عليها. نحن في تلك المرحلة قدمنا استفتاء إلى السيد الحائري، سيد كاظم الحائري، فأجاب عن هذه الأجوبة الستة، فقال نذكر الفتوى ثم نذكر دليله على الفتوى. قال: أولا، تقسيم اللقيحة إلى 32 لقيحة كلها نرقع الجدار السميك فتكون كل واحد منها خلية أم، قال هذا العمل جائز بشرطين. الشرط الأول أن لا تكون هناك مخاطر على حياة الجنين الذي سوف نقسمه والذي تقسم فنرقع الجدار السميك، أن لا يكون هناك خطر على حياة الجنين الذي تقسم. فهذه الخلية لما تنقسم إلى 2 والـ2 تتقسم صير 4، الـ4 تتقسم صير 8، هذا الجنين. إحنا إذا رقعنا الجدار المتمزق من الخلايا الثمانية، هل يوجد هناك خطر على الجنين؟ يوجد خطر على الجنين، بحيث هذا الجنين سوف يموت. هذا هاي الخلايا الثمانية إذا رقعناها، رقعنا الجدار كلها تموت. يقول إذا كان هناك خطر على حياة الجنين أو خطر على حياة ما سيكسى جلدا، يعني نرقعه، الخطر على هذه، إما الخطر عليها جميعا أو الخطر على بعضها، هذا الذي يصبح منشأ طفل جديد. إذا ماكو خطر على حياة الجنين وحياة ما سيكسى جلدا، ولا يوجد هناك خطر على الصحة، الخطر على الحياة يعني موت، الخطر على الصحة يعني سوف نوجد توائم مريضة. يقول إذا ماكو خطر على حياة الجنين وحياة ما سيكسى جلدا ولا أكو خطر على صحتهم، هذا تحقق الشرط الأول، إذن يجوز. ما هو الشرط الثاني؟ قال الشرط الثاني أن لا نستعمل هذه الأجنة في أرحام النساء في مرحلة واحدة، بحيث يجون 32 جنين متشابه يخربطون الحياة الاجتماعية، يخلون بالنظام، لأنه ذول كلهم متشابهين. فإحنا إذا كلهم متشابهين راحوا واحد يجرم، وش نسوي؟ شرد بعدين، من الذي أجرم؟ هذا أو شبيهه أو شبيهه أو شبيهه، كلهم نعاقبهم، ما يصير، من عاقب المجرم هم ما يصير، اختلال نظام. واحد تزوج، دخل الثاني على زوجته فوطاها، من الذي وطاها؟ هم 32 واحد، واحد زوج، البقية واحد الذي مو زوج، من الذي وطاها؟ هاي قالت أنه وطاني أخوك، من هو؟ كل من يقول مو أنا. فنعاقب الجميع، وما يصير على الواحد والمعتدي. واحد داخل بكالوريا يريد يمتحن، ما دخله وراح أخوه، حصل على حق ليس له، أخوه أشطر منه فنجح بالامتحان. واحد شاهد، هذا الشاهد ما موجود، راح أخوه ما موجود شاهد، وهكذا إيجاد 22 ولد توأم متشابهين 99%، هذا يؤدي إلى اختلال النظام. فيقول السيد الحائري: يجوز إيجاد 22 جنين متشابه بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هناك خطر موت على الجنين أو على ما سيكسى جلدا، لا خطر موت ولا خطر على الصحة أي أولا. الثاني أن لا يكون هذا العمل يعمل في مرحلة واحدة يؤدي إلى اختلال النظام.
حالة طبيعية مع التوأم في سوريا.
حالة الأولى مالت التوأم، هذه الحالة مال الأولى مالت التوأم إحنا ما سويناها. فإذا حصل اختلال نظام بنسبة 2 توأم يحصل اختلال نظام، لأنه هذا الذي يعمل عملا وينكر، فمن شخص منه هذا أو هذا إذا كان التشخيص غير ممكن هذا اختلال نظام. لكن احنا ما اوجدنا، اوجدته الطبيعة، اوجده الله. احنا شنو كلامنا؟ احنا قاعد نسوي فد عمل يؤدي الى اختلال النظام. يقول لا يجوز اذا كان يؤدي الى اختلال النظام فيوجب عدم تشخيص الظالم من المظلوم. اسأل واحد منهم ضرب الثاني ضرب مبرح، عقب اسبوع راحوا اشتكوا على الضارب، الدور الضارب يقول انا اشتكيت، هو ضارب يقول انا اشتكيت، لكن وقت المظلوم يضربوه الضارب يضربوه، يعني يؤدي الى اختلال النظام. اذا هم 32 وصارت معركة بيناتهم وضرب ضارب ثم صارت شكاية، يوم الثاني يجون دول المضروبين المشتكى عليهم يقولون احنا الشاكين، احنا الشاكين. سيقولون البصمات حسب الظاهر، البصمات بحسب الظاهر انها غير متشابهة. هذا اذا اخذنا بصمته، اذا قبل ان ناخذ بصمته فالظالم يقول انا المظلوم، قبل ان ناخذ بصمته فيصير اختلال نظام قبل اخذ البصمة على كل حال. فلا نعرف الظالم من المظلوم ولا نعرف المحرم من غير المحرم. اذا تزوج انسان بزوجة فهي محرم عليه، فيأتي النسخة يقول أنت زوجتي، هذا الذي هو شبيهه 100% وما إلى ذلك من المشاكل. إذن مع انتفاء هذين الشرطين يجوز أن نوجد أجنة متشابهة أو 32 توأم مع عدم هذين المحظورين. أولا أن لا يكون على الجنين أن لا يكون على الجنين مخاطر على حياته، ولا يكون على التي رقعت الخلية التي رقع جلدها أن لا يكون خطر على حياتها أو على صحة الجنين. لو حياة الجنين نعم
كمان الخطر،
لا
يكون علم بالخطر.
أن لا يكون هناك مخاطرة، اطمئنان بالخطر سموه علم اطمئنان. إذا قال العلماء أنه يوجد خطر على الجنين، خطر موت او خطر صحة، صحة تتزهور، يقول في هذه الصورة ما يجوز لنا ان نعمل هذه التوائم التي يوجد خطر عليها او على صحتها، هذا اولا. ثانيا ان لا نعمل هذه التوائم في عرض واحد، يعني خلي واحد نسويه هذه السنة واحد نسويه بعد 5 سنين، فيصير بين التوائمين 5 سنين يصير تمايز، الثالث يسويه بعد 5 سنين، فصار 3 توائم متشابهين لكن تمايز اكو بالعمر. فاثنين وثلاثين توائم نسويهم لكن بين كل واحد وواحد 5 سنين، هذا تمايز، هذا تمايز لا يؤدي الى اختلال النظام. اما اذا زرعناهما في ارحام النساء في مرحلة واحدة وجاءوا في وقت واحد فالتمايز ينعدم. اذا تمايز ينعدم ذولا يخربطون النظام اذا دخلوا في المجتمع. طبعا احنا اخوان ما نسوي بس 32، سوينا 32 من هاي المرة، سوينا 32 من هاي المرة، سوينا 32. فاذا المجتمع غير متمايز بالافراد وهذا يؤدي الى اختلال. هذا الجواب على السؤال الاول. اما السؤال نعم
حتى
اذا كان يؤدي الى اختلال النظام أقل اثنين يمكن أن تخلي واحد بالنجم واحد بالبصر تفصل بينهما مسافة، أما 32 و32 و32 وهكذا، يعني سوينا عمليات كثيرة هنا اختلال النظام يكون أوضح، ذاك يمكن أن يسيطر عليهما. أما إذا 32 سيطر عليهما جدا نادرة، و32 من شق من امرأة ثانية، 32 من امرأة ثالثة، السيطرة على هؤلاء لحفظ النظام جدا مشكلة. السؤال الثاني أنه الذي يحفظ في التبريد من هذه اللقيحات، صارت عندنا هاي خلايا كلها خلايا أم، ازرعنا 4 البقية 28 خلينا في التبريد، هناك ما احتاجيناهن حتى نشرحهن مرة ثانية، لأن العلماء الذي أوجد طريقة الاستتئام ايش قالوا؟ قالوا نحتاج هذه اللقائح في حالة ما إذا لم تنجح الزريعة الأولى، الزرع الأولى ما نجحت، نحتاج أن نطلعهن نزرعهن في رحم الأم مرة ثانية. ما نجحت الزرعة الثانية نطلعهن في وقت آخر نزرعهن في رحم المرأة حتى تحصل على طفل هي صاحبة البيضة. نقول إذا نجحت الزريعة الأولى البقية شلون؟ نقتلهن ما يخالف؟ سيد الحالي يقول لا ما يجوز قتلهن ما يجوز. هذا مبدأ نشوء إنسان وعندنا أدلة لا يجوز قتل مبدأ نشوء الإنسان. لا يجوز قتل مبدأ نشوء الإنسان رواية معتبرة، وأكو عندنا روايات تقول إذا أسقطت المرأة النطفة فعليها 20 دينار، هاي كفارة. فالنهي مع هذه الكفارة، هذا الكفارة دليل على حرمة العمل. فإذا أسقطت المرأة المضغة التي هي بعد النطفة عليها 40 دينار ذهبي، إذا أسقطت المرأة عندنا نطفة ومضغة وعلقة، إذا أسقطت العلقة عليها 60 دينار، عليها 60 دينار، هذه كفارة. هذا هم دليل على عدم إسقاط هذه الأمور من رحم المرأة. فإذا النطفة إسقاطها حرام. يقول سيد حالي يقول نحن احتمال أن هذين اللقائح ما نحتاجهن، خلي نحفظهن بالتبريد قبل ترقيع الجدار الممزق. يعني اللقيحة الأولى من تتقسم إلى 2، قسمت إلى 2، نركع الجدار الممزق بالطحالب البحرية، صار 2 كل واحدة خلية أم، انقسم صار 4، نركع الجدار السميك، 4 انقسم صار 8 هم نركع، الآن صار 16، من يصير 16 انت إلى 4 دني ركع، صار 4 كل واحدة أم، من يصير 8 لا تركع الجدار السميك، من يصير 16 لا تركع الجدار السميك، الآن صار 16 ركع 4 من عندهم، البقية شيلهم احفظهم في التبريد، بعد ما ينقسمن بالتبريد يعني ينقسمن في الأوضاع الاعتيادية، 4 ازرعهم، 4 كل واحدة من عندها لما ركعت الجدار السميك صارت خلية أم، يمكن أن تعطي جنين، ازرعي في رحم الأم، إذا نجحت إجت 4 توائم، إذا واحد مات إجت 3 توائم، إذا 2 مات إجت توأمين، إذا ماتت 3 يجي 1 طفل واحد، ازرعي في رحم الأم، البقية ضمن بالتبريد بدون ترقيع الجدار. لا ما ينقسم يرحب بالتبريد تمرد تنقسم تنقسم، لكن إذا وضعها بالتبريد بعد ليس لها ظروف الانقسام، ليس لها ظروف الانقسام، لأن الانقسام له ظروفه الخاصة. أما إذا وضعت في التبريد قبل أن تنقسم يقول ها هذه التي وضعت في التبريد هذه ليست جواهر. ركع الجدار السميك صارت خلية أم، إذا احتاجت ما احتاجتها ذيك أقتلها ما يخالف. لماذا؟ لأن تلك ليست مبدأ نشوء إنسان، ذيك ما تصير إنسان، ذيك الآن ما تصير إنسان، مبدأ نشوء إنسان ما تصير. فيقول ما يحفظ في التبريد يجب أن يحفظ بلا جدار كي يجوز قتله بعد ذلك، إذ بعد صنع الجدار له يكون إذ بعد يكون حاله حال الجنين الأصلي بعد صنع الجدار له الذي يحرم قتله، أما قبل صنع الجدار له فحاله حال المني الذي يجوز إهداره بمثل العزل في وقت المقاربة، أو قل حال إسقاط منشأ النطفة قبل انعقاد النطفة. ويخلون لولب في رحم المرأة، هذا اللولب شغله يسقط النطفة وهي المني قبل أن تتلقح بالبيضة، يسقطه قبل التلقيح، يسقطه مو بعد التلقيح مثلا. حسان بناء على هذه يقولون يسقط الحيمن قبل أن يلقح، بعضهم يقول يسقط قبل سنة. يقول يكون حال هذا الذي حفظ بالتبريد حاله حال المني الذي يسقط قبل التلقيح، أما إذا أسقط بعد التلقيح هذا ما يجوز. إذن الجواب الثاني عرفناه أنه لا يجوز قتل اللقيحة التي هي مبدأ نشوء إنسان، فلنحفظ تلك الخلايا قبل صنع الجدار لها فإنها لا تكون جنين ويجوز قتلها كالحيمن المنوي الذي يجوز إهداره. ثالثا، السؤال الثالث كان عبارة عن هل يجوز إعطاء الأجنة المبردة إلى سيدة أخرى ليست هي صاحبة البيضة وليس زوجها وصاحب الحيمان؟ هنا السيد الحاري يقول نعم، لا دليل على حرمة ذلك، خل نعطي هذه الأجنة الملقحة نعطيها إلى امرأة أخرى، لأن هذا مبدأ نشوء إنسان، هذا مبدأ نشوء إنسان، وهاي المرأة قاعد حفظه، هاي قاعد حفظه، شكو بي؟ شنو الدليل على المنع؟ يقول لا دليل على حرمة ذلك، يعني إعطاء الأجنة الفائضة عن الحاجة إلى امرأة أجنبية عن المني والبيضة، يقول لا دليل على حرمة ذلك بعد سقوط اسم المني عن النطفة. هاي النطفة لما تلقح الحيمن بالبيضة سميناها نطفة، لكن يا نطفة، نطفة جنينية مو مني، المني هم يسموه نطفة، هاي نطفة جنينية يعني صارت جنين، هاي نطفة الذي إذا أسقطت من رحم المرأة عليها 20 دينار. أبتمون الآن، هذه يقول هذه ما هو المانع أن هذا جنين الآن، هذا مبدأ نشوء إنسان، الحيمن من فلان، البيضة من فلانة، فلانة ما خلت برحمها، تجي أنا خلي برحمي، أنا أحفظه من الموت، وقتها ما يجوز، هذا جنين، هذا مبدأ نشوء إنسان، قلنا أكو أدلة قتله ما يجوز، تجي امرأة تقول أنا أحفظه، أضعه في رحمي، يوضع إلى أن يولد، هاي المرأة سوت حرام؟ لا. عندنا أدلة تقول ملعون من ألقى نطفته أو ماءه في رحم يحرم عليه، يعني ملعون من أدخل نطفته في رحم يحرم عليه، يعني إذا أتى سوى الزنا مع رحم يحرم عليك، الزنا هو إدخال الآلة في فرج المرأة وهذا الزنا. أكو شيء آخر، قذف الماء في الرحم هذا فشيئين حرام، الزنا الذي هو إدخال الآلة في فرج يحرم عليه، ثانية وضع المني في الرحم. خب هنا في هذه العملية زنا أكو، أدخلنا الآلة في فرج، ألقينا النطفة اللي هي 23 كروموز في رحم المرأة الذي مرض بالشارع ملعون من ألقى نطفته، نطفته مو جنين، في رحم يحرم عليه، هذه اللقيحة لما نضعها هذا زنا؟ لا. هذه خليناها في رحم المرأة؟ لا مو من، هذا جنين، متزوجة وغير متزوجة. تطموا لا الآن آباء، خليه الآباء، مشكلة الآباء الآن أجاوب. من غير محارم ما يهمنا. الآن هاي المرأة تقول هذا الجنين جنين، هذا ما بدأ نشوه إنسان. فإذا ملعون من ألقى نطفته في رحم يحرم عليه، ما تشمل هاي الصورة. خلا أكمل. هذه لا تشمل هاي الصورة، لا هو زنا لا هو إلقاء المني في رحم يحرم عليه. لذلك يقول لا دليل على حرمة ذلك بعد سقوط اسم المني عن النطفة. بعد ما نسميه مني، هاي لقيحة، هذا نبدأ نشوف إنسان. لأن إدخال ذلك في رحم المرأة لا يعني إدخال المني في رحم امرأة محرمة كي يشمله دليل حرمة ذلك. وأبوه، هنا من الأبو، الأبو يقول وأبوه هو صاحب المني وأمه صاحبة البيضة. هاي شنو؟ هاي أم حاضن، هاي أم حاضن. خل أكمل. هو هاي الفتوى يقول وأبوه هو الذي ولده، يعني تولد منه، يعني صاحب المني. وأمه هي التي ولدته، يعني صاحبة البيضة. أما الذي تضع هذه اللقيحة في رحمها ويكون رحمها بخدمة الجنين، هي أم حاضن وليست أم حقيقية. نعم نقول هي محرمة عليه، الجنين ما يقدر يتزوجها. لماذا؟ لأولويتها من الرضاع. كيف الرضاع إذا ارتضع منها 15 رضعة تحرم عليه؟ الآن هذا تكون من، يعني نشأ وتربى على دمها وفي رحمها، فهي أولى من الأم المرضعة التي تحرم عليه. هي ليست أم. أطمئن هاي المسألة أنها ليست أم. السيد الخوي رضوان الله عليه يقول أمه هي التي ولدته، يعني هي هذا. وهذا خطأ سوف يأتي، أن الوالدة ما تولد الولد منها، وهذا تولد من المني والبيضة. هذا التولد، تولد يعني البذرة لما تخلي بالقاع تصير شجرة. من أين صارت هاي الشجرة؟ من البذرة. إلى الحيمن والبيضة، صاحب الحيمن هو الأب والبيضة هي الأم، لأن الولد تولد منهما. أما ريشة حضنته، أطته دم، أما ما تولد منها، تولد من الحيمن ومن البيضة. وسوف يأتي كلام عن ما ذهب إليه السيد خوي وذهب إليه المرزا جواد تبريزي من أن الأم هي الأم التي ولدته، استنادا إلى الآية القرآنية إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هنا الولادة تولد منه، مو تكون من، مو أنه خرج من بطنها. خرج من بطنها ليس التولد، التولد الصحيح باللغة العربية سوف يأتي، ما تكون منه، ومو أنه ما وضعته، يعني ما خرج من بطنها وما ولدته. الولادة مرة عدة التكون ومرة الولادة يعني خرج من بطنها، لا هذا ليس هو التولد، التولد ذاك ما تكون منه. إذن يقول لا دليل على حرمة إعطاء هذه اللقيحة إلى امرأة أخرى. يعني أنا أقول آمن، قل فنقول لا بأس بعملك. هاي حضرت الجنين من الموت، هذا الجنين، هذا إذا تخليه موت إذن هي حضرته. إذا من قل أحسنتي، على الأقل نقول جائز. أما الرابع، الآن انتهينا، الرابع أنه نزرع الأجنة الأخرى لأجل أن نعطي كلية من عنده إلى أخوه يحتاج كلية، وكلية هذا ترهم على أخوه.